الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لا نقف دائما على أعدائه إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني الذي اختاره مشهور المعلقين على النت. وحاصل ذلك الواجب أنه كان هنالك متسع من الوقت ومندوح لذلك العبد الذي فرض وأعطيت، فيجب عليه بإذن السعي لطلب الرزق والنفقة على نفسه، ولو من باب بإذن أنه يجب عليه تسليم مال الخير إلى ذلك الفائد، مو من باب وجوب الوفاء بالإجارة لأنه لم يكن طرفا في الالتزام. فإن لم يمكن كما هو فرض المسألة، حيث أن تمام الوقت مستوعب بأن تكون المنفعة في تمام الوقت يعني للمستأجر، فحينئذ يصار إلى الإنفاق عليه من بيت الناس. فإن لم يوجد بيت الناس يصار للإنفاق عليه حينئذ ويخاطب عامة المسلمين بوجوب الإنفاق عليه كفاية. وسكت وكتم واضح، وهو انه ان لم يمكن حينئذ ذلك واضح، اما المسلم غرض ان يكتسب هذا الواجب الكفائي او انه لا موجود بين ظهراني، اما لا تلتزم بهذه الاوامر اما كافر ملحد. ففي مثل ذلك لا شك والاشكال انه يجوز له التعدي على مال المستاجر، يعني التصرف في مال المستاجر اللي هو عباره عن منفعه عمله، المنفعه عمله هي ملك المستاجر، فيتصرف فيها بالقدر الضروري في عنده. وبالتالي بالنسبه للمعامله لا تنظر في عنده، بل يكون امر المستاجر بالخيار فيه. ان اختار المعامله امضاء وانفاذ المعامله له ان يرجع باذن ببعض الاجره على المؤجر في البحث من دون ان تتشاغل ذمه الاجير اللي هو عباره عن ذلك العبد الذي اعطى الله بشيء في البحث، بناء على انه لا يكون ضرر، وبناء على الضرر كما اسلفنا ان يكون باب الاتلاف لا من باب التلف بما لا مزيدا عليه. لكن قلنا بان السيد الحكيم في المقام اشكل حينئذ بالمراحل الثلاث. اما المرحله الاولى فيكون هذه المرحله خارجه عن فرض البحث. ليه؟ لانه في الفرضيه الاولى وهي فرضيه كان لديه متسع من الوقت فعليه السعي فيعمل للإنفاق على نفسه، هذه خارجة عن الفرض وخلاف الفرض. وبالتالي ليش؟ لأن كلامنا أنه يكون تمام الوقت يعني أجير خاص مرة أخرى، وأن تكون المنفعة الخارجية لعمله هي ملك المستأجر في البيع تمام حين ذلك الوقت، فليس لديه مندوح من الوقت ليصرف بعض المنفعة لجلب المال من اجل الانفاق على نفسه في البحث، هذا اصل في البحث. واذا ما تم هذا الكلام حينئذ سوف يكون الاحتمال الثاني اللي هو مختار وانتخب المشروع، والاحتمال الخامس هو نفس الشيء، ما في فرق، لانه بالاحتمال الخامس عمد ابتداء الى الاسترزاق من بيت المال. واضح؟ هم عم بيقول لا، ابتداء يخاطب نفس هذا العبد الذي حر بان ينفق حينئذ على نفسه اذا كان عنده متسع من الوقت. فلو فرضنا ان متسع من الوقت هذا خارج عن اصل الكلام في الباب، فرجعت الصوره الثانيه والاحتمال الثاني الى الاحتمال الخامس في البعيد كما اسلف وافاد السيد الحكيم قدس السر. والسيد الخوي ايضا يعني عقب على نفس الكلام الذي افاده السيد الحكيم وفرض ان الاحتمال الخامس هو عين الاحتمال الثاني في الابحاث. الا ان السيد الاستاذ اشهر على السيد الخوي وقال ان الاحتمال الثاني متفق غير الاحتمال الخامس، يعني ما سلكه المشهور وما ذهب اليه المشهور. من أنه ابتداء لو كان عنده متسع الوقت عليه أن يسترزق، فإن لم يكن ف مثلا من بيت المال، فإن لم يوجد فيجب على المسلمين كفاية. يقول السيد الأستاذ أنه لا، هذا الاحتمال الثاني الذي صار له مشهور المعلقين على المتن، إنما منشأ وجوب الإنفاق عليه من بيت المال على أساس الفقر. وأما الاحتمال الخامس وهو وجوب الإنفاق عليه من بيت المال ليس على أساس الفقر في ذلك، وإنما على أساس كونه من الرقاب، إلى تعبير السيد الأستاذ. بس خلينا لا لحنس على الحكي ولا شيء، بس تأملوا معي شوي. الاحتمال الثالث إذن وجه الإنفاق عليه من بيت المال واستغراق من بيت المال كونه فقير. ليش كونه فقير؟ لأنه صاحب قدرة ذاتا على العمل، ولكن هذه القدرة مأمور شرعا بصرفها إلى المستأجر، لأن مالك منفعة العمل هو المستأجر منه، فهو حينئذ شرعا فقير. إذا ما كان فقير فيسترزق من بيت المال ويصرف عليه من بيت المال فيه. هذه بإذن الفرضية والاحتمال الثاني الذي صار إليه مشهور المعلقين على المال. فالاحتمال الثاني مبني على أن استرزاق من بيت المال والإنفاق عليه من بيت المال على أساس أنه فقير شرعا، وهذا العنوان يكفي أن يصرف عليه مثلا من الزكاة على السفر. وأما الاحتمال الخامس لا، الاحتمال الخامس ابتداء أن ينفق عليه من بيت المال في البيت ليس على هذا الأساس. على أي أساس أيها السيد الأستاذ؟ يقول على أساس أنه من الرقاب. كيف من الرقاب؟ من حرر في البيت. يقول وإن حرر لكن نكتة وملاك الرقاب موجودة فيه، لأن الرقاب من هو؟ هو العبد الذي يكون ذاتا وعملا ومنافع عمله يكون مملوكا لسيده. هنا ذاتا حينئذ مش مملوك، حر، ولكن عملا ومنفعة عمله مملوكة للمستأجر، فهو بحكم الرقاب فيه ملاك حينئذ الرقاب، فيصرف عليه من سهم حينئذ في الرقاب فيه. فاختلف الوجه الثاني عن الوجه الخامس. فكيف تقول أيها السيد أن الوجه الثاني هو نفس الوجه الخامس وما فيش فرق حينئذ فيما بين هذين الوجهين فيه؟ ثم أشكر السيد الأستاذ أنه لا يعقل أن يكون سهم في الرقاب شامل لهذا الذي كان عبدا ومن ثم حرر وأعتق فيه. ليه؟ لأن موضوعه حينئذ ذلك العبد، وفي الرقاب يصرف عليه من أجل التحرير ومن أجل الإعتاق، لا أنه يصرف عليه حينئذ لغرض آخر. وهنا أنت حينما تصرف عليه لا لغرض التحرير، وإنما تصرف عليه لغرض الإنفاق على نفسه. وفرق بين المرتبين، الآية القرآنية بالنسبة لمصارف الزكاة وفي الرقاب من أجل تحريره وإعطاءه، مش من أجل الإنفاق حينئذ عليه في أبدا. وإلا شأن الإنفاق عليه قد تولاه سيده، لأنه يجب على سيده الإنفاق عليه، وإنما في الرقاب حينئذ أولا بده يكون عبد، وثانيا الصرف من أجل تحريره وإعطاءه وإخراجه من الرقية والعبودية في أبدا. وهذا غير تام هنا في المقام، لا موضوع ولا صرف. أما موضوع لأنه هو حر وليس في إذن عبد، هلا في ملاك وروح ونقطة الرقاب، أنه هو حر على كل حال، فموضوع الرقاب لا يشمل، يعني العنوان الذي أخذ في مصرف الزكاة لا يشمل في ذلك حتى يصرف عليه البيت المال، مضافة إلى أنه يصرف عليه لغرض التحرير وهو حر حسب الفرض، لا لغرض الإنفاق كما هو زعم مفروض في إذن المسألة فيه. واضح؟ وهذا الذي أفاده السيد الأستاذ بانتر. إلا أن هذا الكلام لا يرجع لي محصل، وذلك لجملة نكاتي. النقطة الأخرى أن الذي أفاده السيد الأستاذ إذن علمنا أنه يفيد إذن ينفق عليه من بيت المال في الفرضية والاحتمال الثاني الذي صار له مشهور المعلقين على المتن على أساس الفقر الشرعي، وفي الاحتمال الخامس على أساس أنه فرق، إنه هذا مجرد تحليل واضح، وهذا التحليل إذن لا يساعد عليه المطلوب، وذلك لأن نقطة الفارق بين الاحتمال الثاني الذي صار له مشهور المعلقين على المتن والاحتمال الخامس كامن في نقطة أخرى، وهي الاحتمال الثاني هكذا قلت بأنه يجب عليه السعي حينئذٍ للاستنظار والإنفاق حينئذٍ على نفسه إن كان لديه متسع من الوقت. فإن لم يكن لديه متسع من الوقت ينفق عليه من بيته. إذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الخامس ابتداء ينفق عليه من بيت المال فيه. هذا اللي حينئذٍ صدق. السيد الحكيم نفس عبارة السيد الحكيم اللي هو أشكل على السيد الخروج. نفس عبارة السيد الحكيم قال إذا نحن أخرجنا الاحتمال الأول الفرضية الثانية فيها ثلاث احتمالات أو ثلاث صور طولية في البيت. إذا أخرجنا من الاحتمال الثاني حينئذ الصورة الأولى وهي صورة أن يكون لديه متسع من الوقت الإنفاق على نفسه. ليش؟ لأنه نحن أساسا لما أسسنا هذا المطلب قلنا بأنه في عندنا نقطتين لابد من الإنفاق إليهما. النقطة الأولى هو أن الإنفاق عليه لا يكون حينئذ على المستأجر. ليش؟ لأنه لا في عندنا شرط ارتكازي ولا عادة تقتضي حينئذ ذلك. هذا أولا. وثانيا أنه ليس لديه متسع من الوقت، وإلا لو كان لديه متسع من الوقت لا يصار لا لمسألة الإنفاق عليه من بيتنا، لا لمسألة الإنفاق عليه لا لوجوب إنفاق المسلمين عليه كفاية، ولا لهذه النكات الأخرى التي منها أن يمد يده على مال المستأجر، أعني منفعة عمله التي هي ملك للمستأجر فيها. كل الكلام الذي نفرضه في هذه المسألة وفي هذه الشقوق والاحتمالات الخمسة هو أنه ليس لديه متسع من الوقت. فإذا لم يكن لديه متسع من الوقت وهذه يعني طيرناها على حدة وجانبة، فابتداء حينئذ الاحتمال الثاني كيف نبتدئ؟ يبتدئ بأنه ينفق عليه من بيت المال في الله. الاحتمال الخامس هكذا أيضا ينفق عليه من بيت المال. طيب الاحتمال الثاني ليش ينفق عليه من بيت المال؟ لم يبين حينئذ في كلماته حينئذ في البيان يعني نقطة الإنفاق عليه من بيت المال. ولذا حينئذ أشكل السيد الحكيم، وهذا هو الإشكال الثاني الذي سوف يأتي في كلمات السيد الحكيم، وهو أن الإنفاق عليه من بيت المال إنما يصرف يعني الأموال العامة تصرف في مصالح المسلمين العامة وليس من مصالح المسلمين العامة، حينئذ حاجة هذا العبد الذي أعتق وكان عمله مملوكا للمستأجر في البيت، وأجرة العمل لا يتقاضاها ذلك العبد الذي حرر وإنما يتقاضاها السيد الذي أجره حسب الفرض. واضح؟ هذه مش منافع المسلمين عامة. ولذا بعضهم صار حينئذ إلى احتمال حينئذ المنفع، وهو أنه لو كان بين ظهراني أمة مسلمة ما في يعمل لحتى يستأجر، ليش؟ لأنه عمله مملوك للمستأجر ومنفعة وأجرة العمل مملوكة للمؤجر في البيت، لو بده يروح بإذن يستعطي ويستجدي مثلا الكفار الموجودين وإلى آخره، في نوع مهانة ومذلة حينئذ للمسلمين، فينفق عليه من بيت المال لأجل أن لا حينئذ تلحق المهانة والمذلة بأنه إذا بين ظهر أمة مسلمة وهو مسلم ومع ذلك يستجدي مثلا ويستعطي الكفار في البيت. واضح؟ بعضهم فرض هذا في الإذن. البعض الثاني كالسيد الخوئي وغيره لا، قالوا أنه يكفي في المقام المصلحة الخاصة في ذلك. لذا بالنسبة لعنوان الفقر مش بقول عنوان الفقر عنوان عام في الله، لا، حتى الفقر الشخص الحاصل من أي شخص حينئذ في بين يكفي لدينا في هذا المقام. واضح؟ طيب من قال أن عنوان الفقر فقط وفقط أخذ في الاحتمال الثاني ولم يؤخذ في الاحتمال الخامس أيها السيد الأستاذ؟ إذا بلا موجب في البيت أن تقول أن منشأ الاحتمال الثاني وأنه ينفق عليه من بيت المال على أساس الفقر، أما الاحتمال الخامس لا ينفق عليه على أنه في الرقاب، ثم تشكل أنه هو ليس حينئذ بعبد وإنما هو حر، والإنفاق في الرقاب من أجل التحرير، وإذا كان هو حرا ليش بدك تنفق عليه على أنه حر؟ ليس هذا حينئذ يعني ليس من الإنفاق في الرقاب هو النفق عليه للأكل والشرب، وإنما الإنفاق في الرقاب من أجل التحرير حينئذ. بتبين حينئذ النقطة من ثم تشكل عليها بما من قال أنه في المقام في الوجه الخامس أن الإنفاق عليه من بيت المال لأنه فرق، لا ليس هذا، بل نفس النقطة التي هي في الاحتمال الثاني هي في الاحتمال حينئذ الخامس في البيت. وبالتالي حينئذ نقطة الفرق بين الاحتمال الثاني والخامس أنه في الاحتمال الثاني أخذ فرضية أن يكون هنالك متسع من الوقت، وأما في الاحتمال الخامس لم تؤخذ فرضية أن يكون هنالك متسع من الوقت. فإذا هذه الفرضية بالاحتمال الثاني أبعدناها جانبا كما أبعدها السيد الحكيم لأنها خارج عن حمل الفرض والكلام، لأن الكلام أصلا ما عنده متسع من الوقت حتى نتكلم عن وجوب الإنفاق عليهم بيت المال، حتى يخاطب المسلمين كفاية بوجوب الإنفاق عليه. وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك جاز له حينئذ التصرف في مال المستأجر، أعني منفعة عمله التي هي ملك المستأجر بموجب عقد الإيجار التام وهو عبد فيه. هذه النقطة التي نريد أن نقولها. من قال أنه لا ينفق عليه بالاحتمال الثاني لأنه فقير، وبالاحتمال الخامس من بيت المال لأنه فرقاء؟ لا، ليس الأمر كذا. النقطة التي على أساس ينفق عليه بالاحتمال الثاني هي نفس النقطة التي ينفق عليها بالاحتمال الخامس. والفارق على رأي المادن على مسافات إن شاء الله في شرحها فقط مبتني على نقطة أنه في متسع من الوقت أو ما في متسع حين إذا من الوقت في البيان. فإذا هذا المتسع نحن أبعدناه حين إذن هذا الاحتمال، واستبعدنا حين إذن هذا هذه الفرضية في الاحتمال الثاني، رجع الاحتمال الثاني إلى الاحتمال الخامس كما أفاد كل من السيد الحكيم قدس سره وسيد كوري رحمة الله. هذه النقطة التي نريد أن نقول. طيب بالنسبة للاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني وهو أنه ينفق عليه من بيت المال، بدنا نفتش حين إذن عن مصر وعنوان حين إذن على أساس ينفق عليه، مش لأنه يريد من الناس حين إذن ينفق عليه من بيت المال، لابد أن نفتش عن وجوده عنوان. هذا العنوان مرة عندنا عنوان عام من المصالح العامة للمسلم، وهذا غير متوفر حينئذ بالنسبة له، ليس ما فيش عندنا مصالح عامة إلا أن نخترع حينئذ مصلحة عامة. وتتلخص هذه المصلحة العامة مثلا بأنه لو لم ينفق عليه وليس بوسعه حينئذ أن ينفق على نفسه لأن عمله مملوك وأجرة عمله مملوكة أيضا في البيت، سوف يذهب إلى الاستعطاء والاستجداء، وهذا نحو مذلة ومهانة للمسلمين، ودفع هذه المهانة والمذلة على المسلمين هذه مصلحة عامة في البيت بموجبها حينئذ يصرف عليه من بيت المال. إما أن نلتزم بهذا الالتزام واضح، أو لا نقول أن بيت المال حينئذ ليس للصرف على بالمصالح العامة حسب، لا يشمل المصالح العامة والمصالح الخاصة حسب حينئذ توصيف الحاكم والإمام الأولين إن إذن هذه ليش، لأنه مرمى أن بيت المال يشمل نوعين ونمطين من الأموال، يشمل لدينا أموال المسلمين ويشمل لدينا ضمن عنوي ويشمل لدينا أيضا أموال الحكومة، عندك مال الحكومة اللي هو مال الإمام وعندك مال المسلمين حين إذن كافة في البيت وإذا بالأراضي الخراجية والشروط الثلاثة اللي مرت معكم بالمكاسب بالنسبة للأراضي الخراجية اللي على أساسها أن هذه الأرض تكون ملكا للإمام، مش بوصفه زايد بن عامر، لا ملكا للإمام بوصفه حاكما، الإمامة تؤخذ حيثية الإمامة تؤخذ على نحو الحيثية التقليدية كما مر معنا في الفصل لا على نحو الحيثية التعليلية في البيان. وفي عندنا لا بعض الأراضي تكون ملك للمسلمين التي يكون الصرف فيها في الشؤون العامة، بيت المال لا يكون حقلا فقط وفقط على ما يكون مالا لعامة المسلمين، لا في عندنا مال للإمام بوصفه إمام ووصفه حاكم بده هو المال للحكومة، في عندنا مال المسلمين يعني بعبارة أخرى مال الشعب ومال الحكومة في البيت، واضح ما في تداخل فيها بين في عندك مال شخصي في عندك مال حكومة اللي هو مال الإمام بحيثيته التقليدية للإمام بوصفه بحيثية الحاكمية بالنسبة للإمام، وفي عندك مال حينئذ الشعب كل يعني كل الناس، والإمام حينئذ ولي على ذلك المال للإنفاق في المصالح العامة. لو سلمنا كلام السيد الحكيم فإنما يتم فقط وفقط بالنسبة لأموال المسلمين عام، وبيت المال قسم منه أموال المسلمين عام، وإلا في عندنا قسم آخر من بيت المال اللي هو الذي يكون بيد الإمام بوصفه الحاكم مثل الخمس مسائل الصرف. خلنا الزكاة في الإذن كما ذكر في الحديث بس من نشوف الدرس ليس الأمر كذا، يكون للإمام بوصفه حاكم وصفه إماما في البين حيثية الحاكمية والإمامة في الإذن حيثية تقليدية في الإذن لتسليمه للإمام لملكية الإمام له اللي هو ملكية الحكومة في الإذن بعبارة أخرى له. طيب هذا المال الإمام في الإذن يصرفه حيث يشاء، سوف يكون الهاشمي مصرفا مثلا له، سوف يكون هذا العبد الذي أعطيه وكان عمله مملوكا للمستأجر وأجرة عمله مملوكا للمؤجر وليس بوسع الإنفاق على نفسه، حينئذ يكون مصرفا من هذه المصارف بلا أي إشكال. فالمسألة تكون مسألة مبنائية، هل يكون بيت المال حكما فقط على أموال المسلمين العام أو لا؟ بيت المال يشمل حتى غير أموال المسلمين، أموال الإمام بوصفه إماما، وبالتالي إذا من مواطن الصرف ستكون مثل هذا العبد الذي أعتق وابتلي بهذا الابتلاء الخاص فيه. هذا بالنسبة للفرضية الثانية بالاحتمال الثاني. الفرضية الثالثة بالاحتمال الثاني، إن لم يكن هنالك بيت مال، واضح؟ إن لم يكن هنالك بيت مال فحينئذ يجب على المسلمين كفاية الإنفاق عليه. هذه قلنا أن السيد الحكيم علق عليه. بأي شيء علق عليه؟ المسلمون. من قال أن المسلمون مخاطبون بأن ينفقوا عليه كفاية؟ المسلمون كفاية مخاطبون بوجوب حفظ النفس المؤمنة أو حفظ النفس المحترمة، واضح؟ وبين حفظ النفس والإنفاق بالنسبة للعموم الوجهي في البلد. لأنه قد يحفظ النفس من دون عملية إنفاق مثلا في البلد، ما في توافق بين الإنفاق وحفظ النفس. إذا كانت تأدية حفظ النفس ولو بشرب قليل من الماء يتيسر له من سبيل ماء مثلا سبيل الفرق، أو من كسرة خبز مثلا أو من شرب إلى آخره، هي ما إلى رب عملية الإنفاق التي نحن بصدد البحث عنها. نحن عم نحكي عن إنفاق مش لا يحفظ نفسه، لا، حتى يتقوى على أن يسدد هذا الحق، أعني منفعة عمله لمالكه اللي هو عبارة عن المستأجر فيه، مقابل الأجر التي لا يتقاضاها هو بل يتقاضاها المؤجر اللي هو عبارة عن السيد الذي أعتقه لأنه هو كان مالكا تلك المنفعة أبان الإجارة فيه أبان. فإذا كان الأمر كذلك فيما بين العنوانين نسبة العموم الواجهة، يعني ما في تلازم حينئذ فيما بين وجوب حفظ النفس وعملية الإنفاق. قد تحفظ النفس حتى من دون عملية إنفاق حينئذ في البحث، وقد يجتمعان بلا أي شك حينئذ في البحث. فحينئذ مسألة وجوب الإنفاق مش مخاطب بها عامة المسلمين كفاية، وإنما المخاطب عامة المسلمين بحفظ النفس، وأن الإنفاق عنوان ملازم حينئذ وجودا لحفظ النفس، وليس حينئذ هو الواجب عليه في المقام. وإذا كلام الإفادة في الكلام يتسم بدقة ويتسم أيضا بتأمل في هذه الأفكار. هل على كل حال ليس له متسع من الوقت؟ أيضا ما في عندنا بيت مال ينفق عليه، والمسلمين كفاية يخاطبون بوجوب حفظ النفس مش بالإنفاق مثلا كما أفاد السيد الحكيم، أو لا ما بدون يتقاعص المسلمين القيام حينئذ بهذا الواجب الكفائي، أو بين ظهراني أمة غير مسلمة ملحدة في البلد لا تؤمن بهذا الخطاب الشرعي، فحينئذ شو بيعمل في المقام؟ بالمقام بده يمد إيده على مال المستأجر، مال الغير اللي هو المستأجر، أعني منفعة عمله التي هي ملك للمستأجر. فليش؟ لأنه حفظ النفس هو من أوجب الواجبات ومن أهم الواجبة، والإنفاق على نفسه ليتقوى وليعتاش وإلى آخره إذا من أوجب الواجبة. فالضرورة حينئذ سوف تحمله للتصرف في مال الغير. من هو الغير؟ هو المستأجر. وما هو ماله؟ هو عبارة عن منفعة عن شيء. وليس حينئذ ذلك كما أشكل السيد الحكيم على صاحب الجواهر، وبالتالي هذا الإشكال يرد على المحقق الأصفهاني كما أسلفنا بالأمس، ليس أنه إذا الاضطرار جوز له أن يمد يده على مال المستأجر اللي هو عبارة عن منفعة عمله، يجوز له أن يمد يده أيضا على أي مال آخر للمستأجر حتى غير منفعة العمل فيه. ليه؟ لنقطة أشرنا لها بالأمس، وحاصل هذه النقطة وقد تنبه لها نفس المحقق الأصفهاني، وهو أنه ساعتها نحن عم نجوز له أن يتصرف في المال الآخر للمستأجر غير منفعة عمله من أجل أن يسلم هذا المال لمن؟ لذلك المستأجر. بعدنا عم ندور في محلنا وعم نجوز له شيء أزيد في الإذن مما تقتضيه الضرورة وتقتضيه الحاجة، بخلاف ما لو ابتداء نقول أن الضرورة فقط أباحت وجوزت له التصرف في مال المستأجر اللي هو فقط عبارة عن منفعة عمله التي صارت ملكا للمستأجر بموجب عقد الإجارة فيها. ما بيعرفش. أما أنه لا نجوز له أنه يتصرف في المال الآخر للمستأجر، فإذا ما تصرف يتقوى حينئذ المستأجر عنده قدرة على صب منفعة عمله في مال المستأجر لأنها ملك للمستأجر في البلد، هيدا حينئذ عم نجوز له التصرف في مال الغير من أجل الإيفاء وإيصال المال الآخر من غير إلى ذلك الغير، وهذا حينئذ يكون أكل من الطفل في حاجة له. يكفينا فقط ابتداء أن نتصرف في مال الغير بمقدار يرفع به الضرورة والحاجة، سعر تحيل إذا بالنسبة للمستأجر. المستأجر في له موقفين، موقف مع المؤجر وموقف مع من؟ مع الأجير في البيت. موقفه مع المؤجر واضح انه صار في أشبه بتلاعب الصف، بده يفسخ المعاملة بيرزح حينئذ بأجرة المسماة في البيت. ما بده يفسخ المعاملة بيرجع بأجرة المثل بمقدار حينئذ ما تشاغل ذلك الأجير من عمل ليصبه في منفعة نفسه للجني على نفسه بأموال لكي ينفق على نفسه في البيت. واضح بيأخذ أجرة المثل في البيت، وقد تزيد أجرة المثل عن أجرة المسمى، وقد تنقص وقد تكون راس براس في البيت بلا أي إشكال. هذه النقطة التي نريد أن نقولها. هذا موقفه مع من؟ مع المؤجر. وأما موقفه مع الأجير بالنسبة للمستأجر فحينئذ بيجي عندنا الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع، وهو أن الأجير حينما أنفق على نفسه وحينما عمل وكسب لنفسه وجنى المال لنفسه من أجل الإنفاق على نفسه، هل يكون حينئذ قد فوت وأتلف مال المستأجر أعني منفعة عمله، أو أنه ما أتلف؟ السيد الأستاذ والسيد الخوئي يرون أنه لا، ما فوت في البيع. ليش؟ لأن منفعة عمله لا تكون ملكا للمستأجر إلا إذا كانت ملكا للمؤجر، ولا تكون ملكا للمؤجر إلا إذا كانت مقدورا عليها ذاتا بالنسبة للأجير في البيع. وحيث أنه مخاطب بوجوب حفظ النفس وأن يصرف على نفسه ويتكسب لنفسه، أنه أولى من أنه يؤدي المال إلى غيره، يؤدي منفعة عمله إلى ذلك الغير، حيث ذلك حينئذ لأنه لا قدرة له على إيصال المال إلى ذلك الغير. فإذا ما عنده قدرة على إيصال المال إلى ذلك الغير فحينئذ لا تكون تلك المنفعة منفعة العمل المزاحمة بوجوب الإنفاق على نفسه وحفظ نفسه، لا تكون حينئذ تلك الحصة من منفعة العمل مقدورة عليها بالنسبة للأجير. فإذا لم تكن مقدورة عليها بالنسبة للأجير لا تكون مملوكة للمؤجر، فإذا لم تكن مملوكا للمؤجر ليس بوسعه بموجب عقد الإيجار أن يملكها للمستأجر في البيت، وبالتالي حينئذ تكون هذه الإيجارة باطلة من ناحية عدم ملكية المستأجر لمنفعة عمل المستأجر الأجير عفوا في البيت. هيدا لو كنا نحن هيدا الاحتمال الفرضي قلنا إن هذا الكلام لا يرجع للحصر. ليه؟ لأن اضطرار الأجير لأن يستعمل ولأن يستفيد من مال المستأجر لا يسلب حينئذ المالية والملكية حينئذ عن ذلك المال، لكنه هو ابتداء كان ملكا له بموجب عقد الإجارة، وأبان ما كان عبدا ورقا كان حينئذ المنافع كل تلك المنافع ملكا للمستأجر. حينما جاء وقت الاستيفاء كان هنالك واجب أهم اللي هو حفظ النفس من خلال أن يصرف منفعة عمله في جني المال لأجل الإنفاق حينئذ عنه، وهذه الضرورة لا تسلم الملكية عن منفعة العمل بالنسبة للمستأجر، بل تبقى حينئذ تلك المنفعة مملوكة للمستأجر، وإذا ما كانت مملوكة للمستأجر حينئذ يضمنها في البحث. فحينئذ الضمان وعدم الضمان له الاحتمال الثالث والرابع يتفرع على هذه النقطة، وهي أن منفعة العمل تكون مملوكة للمستأجر نتيجة هذا الاضطرار الذي حصل لدى الأجير، ونتيجة أنه يجب عليه كواجب أهم وبملاك أشد وآكد هو حفظ نفسه في البيت، فلا يصب منفعة عمله في مصلحة المستأجر وإنما يتشاغل بها من أجل الإنفاق على نفسه في البيت. هذه هي المدة التي نقول إذا بقيت حينئذ الملكية محفوظة، وأن الاضطرار لا يسلب الملكية ملكية المستأجر بالنسبة لمنفعة عمل الأجير، ففي مثل هذه الفرضية حينئذ يكون ضامنا بلا أي إشكال. والاضطرار فقط وفقط رفع الإثم من ناحية مخالفة الحكم التكليف، وأما الحكم الوضعي يبقى حينئذ ثابتا على كل حال في البيع. وإلا إذا قلنا أن الاضطرار في البيع نفى القدرة، ومع انتفاء القدرة لا يكون المؤجر مالكا لمنفعة عمل الأجير في البيع، وإذا لم يكن مالكا كيف يملك للأجير شيء هو غير مالكه في البيع؟ فبالتالي تكون هذه الإجارة باطلة، وإذا ما كان حينئذ باطلة يرجع المستأجر على المؤجر بأي شيء، يرجع بأجرة المسمى مش الأجرة. إذا المثل في الجرعة الحار سوف تكون باطلة بهذا المقطع وبهذا المقدار فيها. هذه حاصل الأوجه والاحتمالات إذن الخمسة فيها. يبقى هنالك نقطة أخيرة هلا اليوم ما لحين كثيرة تبقى إن شاء الله النهار الثاني، وهي مربوطة أن نقطة بطلان الإجارة يمكن أن يكون لها أحد منشئين. المنشئ الأول هو عدم ملكية المؤجر لمنفعة عمل العمل، المزاحمة مع الواجب الأهم اللي هو حفظ النفس في البيت. في عندنا نقطة أخرى وهي عدم القدرة على التسليم، وكل من النقطتين إلى ظرفها الخاص وإلى أثارها التي تترتب عليها على ما سوف يأتي. أن هنا في كلام السيد كوي ناقش فيه السيد الأستاذ لا بد من الوقوف عليه لنرى أي من التلاميذ. نحن على كل حال هذا كله مش بحاجة له في البيت. ليش؟ لأن الإجارة تبقى محكومة حينها بالصحة فقط وفقط في عندنا عملية ضمان ليس إلا في ذلك، لأن الاضطرار غاية ما يقتضي حينئذ يجوز للأجير اللي هو العبد الذي أعتق وحرر أنه يستعمل مال الغير ويستفيد من مال الغير اللي هو عبارة عن منفعة عمله اللي هي ملك المستأجر في البيت، ولا يسلب الملكية عن ذلك المال فيبقى على ملكه ويكون ضامنا له بلا أي مشكلة. غايته بصير في عندنا عدم تسليم تمام المنفعة في العمل للمستأجر، يعني تمام المال لمالكه أعني المستأجر. هون بده يفسر فبيرجع حينئذ الأجرة المسمات، ما بده يفسر بيرجع بالتفاوت بالنسبة لأجرة المثل في البين، والتي ربما تكون هي عامل أجرة المسمات أو أزيد أو أنقص في البين. الحمد لله.
Ugh.